هذا هو الدرس الثامن من دروس التفسير، وهو الدرس الرابع من سورة البقرة في أحوال بني إسرائيل. ودرس اليوم يبدأ من الآية 75 من سورة البقرة وينتهي بنهاية الآية 86، ويبدأ بقوله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون آيات الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. جاءت هذه الآيات بعد الآية التي شرحناها في الدرس الماضي، وهي قوله سبحانه وتعالى في خطاب اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى مدى قساوة قلوب اليهود، وأن الأمل قليل جدا في هداية هؤلاء الناس، وأن قلوبهم بلغت من التحذر مبلغا أكثر من الحجارة بكثير، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن من الحجارة ما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن من الحجارة ما يهبط من خشية الله. واليهود رأوا كل هذا، رأوا موسى وهو يضرب بعصاه الحجر فينفجر، ورأوا الجبل يندك من خشية الله ومن خوف الله سبحانه وتعالى حينما طالب موسى بالرؤية، رأوا هذا كله. الله يقول لهم إن قلوبكم أقسى من هذا بكثير. هذه الآية 74 من سورة البقرة. أما الآية 75 وهي بدء درس اليوم فإنه استفهام موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين معه، وقد كانوا حريصين على هداية اليهود، كانوا يطمعون أشد الطمع في أن يؤمن اليهود وهم أهل كتاب، وهم يؤمنون بالله الواحد ويؤمنون بالدار الآخرة، كانوا ينتظرون أن يؤمن هؤلاء الناس بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم. ولكن الله قال لهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في هذه الآية والآيات التي جاءت بعدها حدثنا الله سبحانه وتعالى عن طبقات المجتمع اليهودي، والمجتمع اليهودي ثلاث طبقات: الطبقة الأولى طبقة الحكام، والطبقة الثانية طبقة الشعب العام، والطبقة الثالثة طبقة العلماء. الله سبحانه وتعالى يصف لنا أخبار حكام اليهود وأخبار الشعب اليهود العام وأخبار علماء اليهود أو ما سماه القرآن الكريم الأحبار. تبين سبحانه وتعالى أن أمراءهم وحكامهم منافقون يحرفون كلام الله ويدفعون الثمن لهذا التحريف، وان هؤلاء الامراء والحكام الذين يحرفون كلام الله ويعتقدون ان مصلحتهم واستقرار حكمهم في تحريف كلام الله، هؤلاء الحكام يستغلون للوصول الى مآربهم علماء السوء، وعلماء السوء هدفهم إفراد مؤلفات لا تنتهي، كتب كثيرة تخرج يخرجها علماء اليهود من اجل خدمة امراء السوء. وهنا يتفق امراء السوء مع علماء السوء لتضليل السواد الاعظم من الامة، او الذين اطلق عليهم القرآن الاميون. هؤلاء الاميون يبعدونهم عن حقائق الدين، حقائق الدين التي تدفع المتدين الى السيادة والى العزة والى الرجولة والى الكرامة. ثم يكتفي علماء السوء وامراء السوء بتقديم الدين للعامة على انه عبارة عن دروشة وعبارة عن عقوق على المقابر، فيتجه الشعب كله الى المقابر ويتجه الى الخرافات التي تقضي على المخ وتقضي على العقل وتقضي على القلب، ثم يعيش الشعب بلا قلب وبلا عقل، مجموعة من الدهماء التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. وحينئذ يستقر حكام اليهود ويرضون عن هذا، فهذا شيء يريح حكام السوء جدا، وهذا الشيء نفسه يريح علماء السوء ايضا، لانهم يكسبون من هذا العمل، يكسبون من صناديق النزور وما يجدى سحتا اليها، ويعيشون على هذا المال الحرام الذي اخذ من عرق الاجير والفقير والمريض وذا الحاجة. الله سبحانه وتعالى يكشف لنا القصة كلها، فيقول عن اليهود: افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. حكام اليهود يسمعون كلام الله ثم يحرفون كلام الله عن مواضعه ويبدلون كلام الله، الى ان قال احد الكتاب اليهود: ان في التوراة ما يزيد على 8000 تحريف. فاذا كان كاتب من كتاب اليهود يعترف لان التوراة اصابها 8000 تحريف او يزيد، فما بالك بالذي نسيه هذا الكاتب اليهودي او الذي تناساه. وما يقال بالنسبة للتوراة يقال مثله ايضا بالنسبة الى اسفار العهد الجديد. فاسفار العهد العتيق واسفار العهد الجديد وما اصابها من ترجمات مختلفة، وبخاصة ترجمات الاعلام التي ترجموها بالمعنى وحرصوا على ترجمتها بالمعنى حتى زال اللفظ عن مدلوله الاصلي، كل هذا حدث بفعل الامراء وبفعل الحكام، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وتأمل قوله تعالى: من بعد ما عقلوه، وتأمل قوله تعالى: وهم يعلمون، فهم يعقلون انهم يحرفون. اذا هو تحريف مع سوء النية وسبق الاصرار، يحرفون لهدف ويحرفون لخدمة خطة معينة يقصدونها ويتحرونها، فهم يعقلون قضية التحريف او مهزلة التحريف التي اقدموا عليها، ويعلمون نتيجة هذا التحريف والمصلحة التي سيجرها عليهم هذا التحريف من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. امراء اليهود وحكام اليهود وبخاصة في منطقة المدينة المنورة وما جاورها، يهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، امراؤهم حكامهم كانوا يقومون بعملية مناورة او ما يسمى بلغة السياسة المعاصرة امساك العصا من الوسط. امساك العصا من الوسط لغة تصلح للسياسة المعاصرة، لكنها في نظر الاسلام تسمى باسمها الحقيقي. فالاسلام لا ينادي بامساك العصا من الوسط، ولكن ينادي بتحديد المواقف، ويعتبر الذين يحاولون امساك العصا من الوسط منافقون. ولذلك عبر عن اليهود الذين يجعلون سياستهم دائما امساك العصا من الوسط او اللعب على الحبلين، هذا التصرف اعتبره نفاقا. وقد قام اليهود في المدينة بهذا الدور فعلا، قاموا بالدور نفسه يقابلون الذين امنوا يقولون لهم امنا، اذا خلوا الى شياطينهم او اذا خلى بعضهم الى بعض قالوا انا كنا نحزن انما امنا حقيقة، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. وهذا التعبير في حد ذاته مضحك. اليهود يقولون حينما يخرج جماعة منهم ثم يقابلون المسلمين ويقولون لهم امنا، اذا خلى بعضهم الى بعض سرا والتقت الجاسوسية اليهودية بعضها ببعض، اخذوا يتساءلون كيف تحدثتم مع المسلمين، كيف اخرجتم لهم اشياء من التوراة كمثل هذه النصوص التي فيها الاقرار بنبوة محمد. ثم نجد الفهم اليهودي يظهر بغبائه واستهزائه، فهم يقولون لهم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وقوله تعالى في وصف تصرف اليهود بما فتح الله عليكم يشبه تماما ما يقوله اغبى الناس حينما يقول كلاما يمثل غباءه اتم التمثيل، انه يفرح جدا بالكلام الغبي الذي يمسك به ثم يعتبر ان هذا الكلام الغبي فتح من الله ومعرفة وعلم، ولا يستطيع اهل الارض جميعا ان يقنعوا اغبى الاغبياء بانه غبي، لانه مؤمن في قرارة نفسه انه اعلم العلماء وازكى الازكياء، وان ما يقوله من كلام فارغ انما هو فتح من الله ومعرفة وعلم لا يطيقه البشر. وهكذا تكلم اليهود اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، اسمعوا ليحاجوكم به عند ربكم، يعني المسلمين سيسرقون هذا الكلام ثم يكون حجة لهم على اليهود يوم القيامة. كأن اليهود يعتبرون ان نطقهم من الكلام بالكلام هو الذي سيكون عليهم حجة، كأنهم لو اضمروا الكلام فان الله لا يعرفه، يعني لو ما نطقوش كان ربنا ما عرفش، لكن لما اتكلموا اصبح الكلام حجة ويمكن ان الله يأخذ عليهم هذا الكلام. اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. واسمع مجموعة الاغبياء حينما يتحدث بعضهم الى بعض، او مجموعة المجانين ثم يقول واحد منهم الاخر افلا تعقلون، انتم ما عندكوش عقل. المتكلم نفسه لا يعقل ومع ذلك يسأل الآخرين أفلا تعقلون. ولكن كما يقول أحد الكتاب المعاصرين، إذا قابلنا مجنونا فإننا نقول مسكين إنه مجنون، ومن يدرينا لعل المجنون إذا قابل عاقل قال مسكين إنه عاقل. فاليهود يقولون عن الآخرين مساكين إنهم لا يعقلون، بينما الحقيقة أن اليهود أنفسهم لا يعقلون. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يرد الله عليهم ويقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لكن اليهود لا يعلمون هذه الحقيقة رغم وضوحها، فهم يتصورون أن الله لا يعلم إلا الأمور الظاهرة فقط، أما الباطنة فلا يعلمها. لا يعلم الكلام إلا إذا نطق به، أما إذا ظل الكلام نية أو مضمرا في القلب فإن الله لا يعلمه. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ينتقل السياق بعض الحديث عن اخلاق امراء اليهود وحكام اليهود يتحدث عن الشعب اليهودي، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون. هذا هو سواد الشعب اليهودي، العامة الشعب اليهودي. وهنا اقف لاقول ما اشبه الليلة بالبارحة، ان ربنا سبحانه وتعالى يقص هذا القصص لا لكي نتغنى به ونقرأه على موتانا، وانما لكي نستعظ به ونقرأه على احيائنا. هذه القضية. منهم اميون من اليهود، من الشعب اليهودي اميون، ومن الشعب الذي ينتمي الى محمد صلى الله عليه وسلم اميون. منهم اميون حينما يقول القرآن ومنهم اميون، فانه لا ينعى على الاميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وانما ينعى عليهم بشرط واحد، انهم لا يقرؤون الكتاب الا اماني. تصور الاميين اليوم عن الاسلام انه مجموعة من الاماني، ملخص الاسلام في عقل الشعب او السواد الاعظم من الشعب الذي ينتمي الى الاسلام، ملخصه كلمة واحدة: يا بختنا بالنبي ام محمد على خير. هذا هو مختصر الاسلام، اماني فارغة، متصور ان ام محمد خير، يا بختنا بالنبي، وان الله اختاره ليكون واحدا من امة النبي، ثم لا يعمل شيئا من اعمال النبي، ولا يدين بدين النبي، ولا يعتقد عقيدة النبي ابدا. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، مجرد اماني وصراحات خيال وظنون، الا اماني، وانهم الا يظنون، مجموعة من الاماني والظنون عن الله وعن النبي وعن الدار الاخرة وعن الاولياء وعن المقبورين وحلقات الذكر وطرق، كل هذا الكلام مجموعة من الاماني والظنون والخبل والهبل والهلوسة، الا اماني وانهم الا يظنون. ولفظ الاماني لفظ قرآن، ورد في القرآن الكريم 17 مرة، وفي هذه المرات نعى الله سبحانه وتعالى على عشاق الاماني وعباد الاماني الذين يعيشون راعا لاماني خيالية جامحة لا هي في القرآن ولا هي في سنة ولا هي من دين الله. يقول الله لعشاق الاماني: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا في كتاب الله وآية من آيات الله. وفي كتاب الله وفي آيات الله أيضا وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. هذه أيضا آية من آيات الله وموجودة في كتاب الله، ولكن السواد الأعظم من المسلمين لا يؤمنون هذا الإيمان ولا يعتقدون بهذه العقيدة. بعض المفسرين فسر الاماني بالقراءة، فسر الاماني بالقراءة، ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، مجرد قراءة، صوت جميل يقرؤون به القرآن. ونحن والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نملك رصيدا ضخما من اصحاب الاصوات العذبة الجميلة في قراءة القرآن، رصيد ضخم، بحيث ان مصر تستطيع ان تفاخر دول العالم كله انها تملك اكثر رصيد من المقرئين الذين يقرؤون القرآن. رصيد ضخم، اصوات جميلة، قرآن يتلى على النوتة الموسيقية، قرآن يلحن قبل ان ينطق به، بعضهم يقرأ على البياتي وده بيقرأ حجاز كار وده بيقطع وده بيجمع الى اخر هذا الاسلوب الذي نراه، مجرد قراءات بصوت جميل. لكن اين العمل؟ لا عمل على الاطلاق. اين الفقه؟ لا فقه على الاطلاق. قد تقولون اننا نبالغ في الكلام، فتقولون ان الامة تعمل بالقرآن وان الامة تنفذ احكام القرآن بدليل ان ام محمد على خير. اذا كان هذا الكلام صحيح وان هذه الامة تعمل بالقرآن، فلماذا نرى حال هذه الامة في هذا الحال؟ ولماذا نرى الأمة الإسلامية تعيش في فقط المتاع. ولماذا نرى الأمة الإسلامية لا تشارك في حضارة ولا تشارك في تقدم ولا تشارك في علم؟ هل يمكن أن نقول كما يقول أعداء الإسلام إن سر تخلف المسلمين تمسكهم بالقرآن؟ هذا باطل. سر تخلف المسلمين الحقيقي هو نبذهم للقرآن وبعدهم عن القرآن. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا هو الفريق الثاني، فريق عام للشعب اليهودي. الفريق الثالث العلماء. ويا ويل أمة يفسد علماؤها، ويا خيبة أمل الأمة إذا ضل العلماء وخاب العلماء، ويا سواد ليل الأمة ويا سواد صباحها إذا أصبح العلم سلعة تباع وتشترى، إذا أصبحت الفتاوى بالثمن، إذا أصبحت مراكز العلماء عبارة عن التزلف للحاكم وإرضاء نزواته وشهواته. يوم أن يصبح العلم هكذا فالله سبحانه وتعالى يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، المؤلفون في الدين الذين لا يتقون الله ولا يخافون الله ويؤلفون المؤلفات مئات الصفحات تكتب وتسود وجوهها بكلام فارغ لا هو من الله ولا من دين الله، ثم تخرج هذه الكتب الى السوق ونجد ان هذه الكتب متضاربة مختلفة، كتب تؤلف لشرح الدين وهي متناقضة. كيف يتناقض الناس في شرح الدين مع العلم بان حقائق الدين واضحة ولا تحتمل هذا الخلاف؟ والعجيب ان مؤلف كل كتاب يضع عليه عنوان يحاول ان يفهمك بان هذا هو دين الله وانه من عند الله وان ما عداه كفر وزندقة. تلك الواحد يقول لك تسمي كتابه الاسلام، حقيقة الاسلام، نور الله، اشياء كثيرة واسماء ضخمة، وبعد كده تقرا كتابات كده في اشتمال ده بيعلق على ده وده بيقول له انت كذاب وده بيقول له انت كافر وهكذا، كل كتاب يكفر الاخر. مع العلم بان صاحب كل كتاب قال عن كتابه انه من عند الله. ده قال عن كتابه انه من عند الله، ده رد عليه وكفره قال له هذا من عند الله، الثالث دي كفر الاثنين قال له هذا من عند الله. كيف يمكن هذا؟ هل يمكن ان ينزل من عند الله كلامان لا كفر ولا ايمان متضادين؟ مستحيل. بينما نص القرآن صريح: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن اذا كان من عند الله لا يمكن ان يكون فيه اختلاف ابدا. اذا رأيت اثنان يختلفان فاعلم ان احدهما كاذب. اثنين مختلفين على قضية واحد كذاب، مستحيل ان يختلف الناس في الحق مع العلم بان الحق واحد لا اختلاف فيه. وبهذا الاسلوب افهمونا ان مجموعات الاوراق التي يؤلفونها من عند الله، يؤلف ورد صحر وقال ان ورد صحر من عند الله، وكان يؤلف الورد الكبير وقال من عند الله، يؤلف ورد البحر وقال من عند الله، يؤلف ورد النور من عند الله، هذا اسس طريقة صوفية متعصبة وقال انها من عند الله. الثاني كذلك الى ان اصبحت الطرق الاف وقالوا لنا ليضحكوا على عقولنا كاننا ما زلنا اطفالا او صبية، يقولون لنا كل الطرق تؤدي الى الله. وتيجي تسألوا ماذا خلاف في دين الله؟ لا بالعكس، احنا لسنا مختلفين، احنا طريقة واحدة. طب لماذا سميتم انفسكم الطرق؟ الطرق يعني الطرق مجموع طريق، الطرق الصوفية ليسها طريقة واحدة لهذا الخط، ولا استطعنا ان نغمض اعيننا عن طريقة واحدة منحرفة، اما وهي مجموعة من الطرق فان هذا ما لا يسكت عليه.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وكرر الله لفظ الويل 3 مرات لبشاعة الجرم الذي اقترفوه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. كررها الله 3 مرات لأنه جرم بشع. وما أضل الأمة إلا علماء السوء. وما انتكس بالأمة إلا علماء السوء. ثم يقف علماء السوء يقولون كلمة: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويكادون أن يصلوا بهذه الكلمة إلى أنها حديث عن رسول الله، بينما رسول الله لم يقل هذا الكلام. هي كلمة منسوبة إلى عثمان بن عفان أنه قالها في إحدى خطبه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكذب العلماء، ما تحركوا، ما تحركت فيهم شعرة. كل الذي عملوا أنهم حملوا شهادة العالمية وعملوا شيئا آخر. أنك حينما تزور واحدا منهم تجد الشهادة مبرزة في إطار ذهبي وموضوعة، ثم لبس أيضا لباسا يدل على أنه من حملة العالمية. وهكذا عنينا بالمظهر وما عنينا بالجوهر. وكانت حال الأمة كما ترون: علماء لا يعملون شيئا وجهال يعملون كل شيء. ثم ترك الحبل على الغارب حتى إذا قلت للعالم: لماذا لا تقول كلمة الحق؟ قولوا للناس كلمة الحق، علموا الناس. حارب الخرافة يقولون إننا لا نستطيع لأن العامة عشقوا هذا الاتجاه والعامة نخافهم على أنفسنا. طب لماذا لا نخاف نحن ونواجه الناس بما يغضبهم؟ إننا مطالبون بأن نقول الحقيقة. وليغضب من يغضب وليفر من يفر. فإننا لا نقف هذا الموقف لنطرب الناس ولا لنعجب الناس. ليس هذا موضوعنا وليس هذا أساس وقفتنا. قد يقف هذه الوقفة ممثل ليرضي الناس أو مغني ليطرب الناس أو راقص أو راقصة ليرضي الناس. أما أن يقف إنسان يبلغ عن الله سبحانه وتعالى فإن وقفته تكون إرضاء لله وليست إرضاء لأهواء الناس. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، بينما الله يقول لهم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم، لعنة للوسيلة التي يتخذها علماء السوء. وقوله تعالى: وويل لهم مما يكسبون، لعنة للهدف الذي يهدفون إليه من مؤلفاتهم وهو الكسب الرخيص. نعوذ بالله من كل أولئك. أقول قولي. ثم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن اليهود وعن خلق آخر من أخلاق اليهود، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل: أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اليهود يقولون: لم تمسنا النار إلا أيام معدودة. وفسر المفسرون هذه الأيام المعدودة بأنها الأيام الأربعين التي عبدوا فيها العجل الذي أخرجه لهم السامري. 40 يوم بس إلا بتعزي فيهم. وجاء في كتب اليهود أن هذه الأيام المعدودة 7 أيام. كيف استطاع اليهود أن يعتبروها 7 أيام؟ قالوا إن عمر الأرض 7000 سنة مع الاعتذار لعلماء الكون وعلماء دراسة الارض وطبقتها فقد قرروا ان عمر الارض يحسب بعشرات الالوف من السنين ومئات الالوف. وان عمر الحياة على الارض يعد بعشرات الالوف من السنين وليس بسبعة الاف سنة كما تقول التوراة او كما يقول اليهود. قالوا اننا نعذب يوم واحد عن كل الف سنة. يوم واحد يعذبون عن كل الف سنة. اذا فهم لا يعذبون الا سبعة ايام. خرافة. اسطورة تساوي اسطورة امة محمد على خير. لولا ربنا ما هم عذبنا. يا بختنا بالنبي. مستحيل. نفس الاسطورة. وقالوا لم تمسنا النار الا اياما معدودة. ويقول الله لنبيه او يوكل الله نبيه الحجة عليهم فيقول لهم قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا. هذا الكلام جاءكم من اين؟ في الكتب التي نزلت عليكم من الله؟ جاءكم بهذا رسول؟ لم يحدث. اذا هو افتراء من عند انفسكم. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. نعم انهم يقولون على الله ما لا يعلمون كما يقول كثير من الغرباء الذين ينتسبون زورا على الاسلام والذين يقضون عمرهم في توسلات رخيصة وفي البحث عن واسطة تقربهم الى الله. ويرد الله عليهم فيقول بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وتامل قوله تعالى كسب وتامل قوله تعالى احاطت تجد شيء عجيب. بلى الله يقول ان النار سيدخلها الذين كسبوا السيئات واحاطت بهم الخطايا. لكن ربنا عبر بكلمه كسب كسب سيئه. ان الذي يقدم على اقتراف سيئه يشعر شعورا اكيدا بانه مقدم على ربح. الذي يذهب ليسرق معتقد انه سيربح. الذي يذهب ليسرق معتقد انه سيكسب. كل الذي يقدم على خطا او يقدم على سيئه معتقد انها مكسب. ولذلك عبر الله عن السيئه بقوله كسب سيئة لأنه متصور أنه كسب. ثم يقول الله سبحانه وأحاطت به خطيئته. هناك إنسان يخطئ ويتوب وهذا أمره سهل. لكن هناك إنسان يخطئ ويخطئ ويخطئ إلى أن تحيط به خطيئته. تحيط به تأثيره من كل اتجاه وتجعله لا يجد بابا للتوبة او يخرج للتوبة. اثرته الخطيئة من كل اتجاه فوقع اسير الخطيئة. هذا النوع الذي وقع اسير الخطيئة موجود كثير في زمننا. اثرتهم الخطيئة. ومع ذلك نجد ان الذين وقعوا في اثار الخطيئة يتفلسفون ويقولون ان الاسلام والاديان تقيدنا. الاسلام بيقيد حريتنا. بينما الذي قيدهم هي الخطيئة. والذي اثرهم من كل اتجاه هي الخطيئة. وانما جاء الاسلام ليحصن كل هذه الاسرار ويجعل الانسان ينطلق من اثار الخطيئة حتى لا يعيش في الدنيا في اثار الخطيئة ويعيش في الاخرة في اثار النار. بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، وان اتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يبين الله سبحانه وتعالى لبني اسرائيل الميثاق الذي اخذهم عليه، اخذه عليهم على لسان موسى عليه السلام وعلى لسان الانبياء جميعا، واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل، اخذ الله عليهم ثمانية اشياء. نلاحظ في الايات التي تأتي، وهي الآية 82 وما وليها حتى نهاية 85، أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أطوار الأمم، الأدوار أو الأطوار التي تعيش فيها الأمم، وأن الأمة تعيش في طور القوة، ثم يتبعه طور آخر أو دور آخر من أدوار حياتها، وهو دور الاضطراب، ثم يأتي الدور الثالث وهو القضاء الحتمي والأكيد على هذه الأمة. هذه الأدوار الحضارية الثلاثة، دور حياة الأمة ودور اضطرابها ودور سقوطها، هي التي عبر الله عنها في هذه الآيات بالنسبة لبني إسرائيل. أما دور قوة الأمة وعظمتها فقد بينه الله في الآية 83، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الدور الثاني وهو دور الاضطراب يبدأ من قوله تعالى في مواجهة اليهود، ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون، واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، ثم اقررتم وانتم تشهدون، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان، وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. من هذا يمثل دور الاضطراب الذي تقع فيه الامة، وهو الدور الوسط بين الحياة والفناء. الدور الثالث يعبر عنه قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله غافل عما تعملون. وسنرى هذه الادوار الثلاث. الدور الاول ميثاق اخذه الله على بني اسرائيل، واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل، اخذ عليهم الميثاق بثمانية اشياء. هذه الاشياء الثمانية هي كليات الشريعة او كليات الدين. الشيء الاول، واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، هذا هو الشيء الاول، لا يعبدوا الا الله. يفهم من هذا انه من الضروري ان يعبدوا الله وحده، وهو معنى قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا التعبير لا تعبدون الا الله يفيد ان الله سبحانه وتعالى يطالب اليهود ويطالب البشر اجمعين ان يعبدوه سبحانه وتعالى وحده وان لا يشركوا به شيئا. فلو ان الناس عبدوا الله واشركوا به شيئا لا تقبل عبادتهم مهما كان مظهر هذا الشرك. اصل بعض الناس يختلط في دماغهم موضوع الشرك، بيفهم ان الشرك ان انا اعبد صنم، انما علشان انا ادعو محمد رسول الله وده حبيب الله مفيش حاجه ابدا، ده حبيب الله. طب ما احنا عارفين انه حبيب الله، ونعلم ايضا ان عيسى حبيب الله، ومع ذلك كفر الله الذين غالوا في محبه عيسى وقال لهم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. اذا المغالاه هي التي تخرج من المله. لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا، هذه الوصيه الثانيه الاحسان بالوالدين. بعض الناس يسالون دائما في القران الكريم بعد الوصيه بالوالدين بعد الوصيه بالتوحيد، بعد ان يوصي الله بعبادته يوصي باكرام الوالدين. بعض الناس يفهم او بعض المفسرين قال انما كان ذلك لان الولد الاب سبب في ايجاد الابن، وهذا التصور خطا. صحيح ان الولد مظهر سببي لوجود الابن، لكن نلاحظ ان كثير من الاباء او كثير من المتزوجين لا يريدون اولاده، لا يريد اولاد. والموضة الجديدة اللي موجودة النهاردة ان الواحد بيتجوز وبيعمل عقد جنتلمان مع مراته، احنا ما نجيبش ولد واحد، عينين او واحد بس، اتفاقية بتجري في هذا الزمان. هذا غير اتفاقية، وهذا الاسلوب بيصور للناس ان هذا الرجل وهذه المرأة يستطيعان ان يتحكما في الناس في هذا الحد، يجيبوا اولاد وقت ما يريدوا، يمنعوا وقت ما يريدوا، وينسى هذا الانسان انه من الممكن ان يرزق بولد او باثنين كما يريد. لا، من الممكن يصنعوا مجانين، من الممكن تجيلهم مصيبه تاخدهم وبعدين تقعد بدون علاج، كل هذا ممكن. انت صحيح استطعت انك تتحجب تخليهم عيل او اثنين، لكن هل تستطيع ان توقع انت وزوجتك ايضا اتفاق جنس المال بان الولدين دول يعيشوا ويفلحوا؟ لا تستطيع، لا تستطيع ان تفعل هذا. اذا فالتدخل في هذه القضايا، قضية الخلق وقضية الرزق، هذا التدخل يعتبر اعتداء على سلطان الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يحاول ان يتدخل في امور الله ولا ان يتدخل في اعمال الله سبحانه وتعالى. الشيء لم يدعو الله سبحانه وتعالى بعد ان يتحدث عن عبادته وتوحيده يتحدث عن الوالدين، لان للوالدين بالنسبة الى ابنهما قاما بتربيته، قاما برعايته في وقت كان فيه صغير ضعيف فقير جاهل الى ان تماسك واصبح قويا قادرا، ثم تحولت الامور، اصبح والده واصبحت امه في دور الضعف ودور الانكسار والمرض، واذا فان عليه ان يؤدي الواجب لوالديه ولو كان كافرا، عليه ان يؤدي الواجب الذي قام به نحوه. كذلك محبة الوالد للولد، بعض الناس يتصور ان هذه المحبة لانه فلتت كبد وجزء منه، وهذا كلام شعري يقال في موضوعات الانشاء، اما ان يكون اساسا علميا فهذا خطأ. لكن السبب الذي جعل الوالد والوالدة تحن على ابنهما اساسين، اساس فطري واساس مصلحة. الجزء الاول فطري والجزء الثاني للمصلحة. فالجزء الاول فطري بان الله القى في قلب الوالد والوالدة محبة لولدهما، تجعلهما يجوعان ليشبع، يسهران لينام، يتعبان ليستريح. وفي الوقت ذاته فان الاب والام ينتظران من هذا الابن ان يكبر ويكون نافعا لهما في وقت شيخوختهما، كذلك ينتظران ان يكون شرفا لهما وكرامة لهما بان ينجح في الحياة، فيفرح ابوه بنجاحه وتعز امه بنجاحه، لان القاعدة تقول انه ليس هناك احد يحب ان يكون احدا خيرا منه الا الاب، فانه يحب ان يكون ابنه خيرا منه. حكاية فلسة الكبد وانه بيحبه علشان حتة منه مش عارف ايه، هذا اسلوب غير سليم. معروف ان الانسان بيتغذى بالحيوان وبالنبات، وان احنا مليانين من الحيوان والنبات. فاذا كان تسر الحب يبقى ممكن ان احنا نحب الابقار والاغنام لاننا ناكل ابقار واغنام ونحن جزء من هذه الابقار والاغنام وجزء من النبات الذي ناكله. هذا كلام شعري غير سليم. وبالوالدين احسانا وذي القربى. الله سبحانه وتعالى يطالب ايضا بالاحسان العملي الى ذي القربى، وهو كل من بينك وبينه وشيجة نسب فيما عدا الوالدين. وذي القربى تحن عليهم وتعطف عليهم وتحسن اليهم احسانا عمليا. الاحسان الى الوالدين احسان عملي، الاحسان الى ذي القربى احسان عملي. واليتامى والمساكين، لماذا جعل الله اليتيم وحده والمسكين وحده، بينما اليتيم تكون فيه انتصار المسكين ايضا؟ فلماذا جعل الله اليتيم وحده؟ لان اليتيم له ظروف خاصة. مات ابوه، وطبعا معروف ان اليتيم من بني ادم هو من فقد اباه في صغره، واليتيم من الحيوان هو من وما فقد امه. فالحيوان اللي يفقد امه بيبقى يتيم، الانسان اللي يفقد ابوه بيبقى يتيم او يقال له يتيم. هذا الانسان اليتيم الصغير قد تتزوج امه ثم يصبح مهملا، ابوه مات وامه تزوجت بغير ابيه واصبح لها اولاد تحن عليهم وتشفق عليهم اكثر منهم، فيصبح انسان بلا رعاية. وقد يكون يتيما بلا اب ولا ام، وقد يكون يتيما لقيطا كان ثمرة جريمة معينة ثم القي في الطريق ووجد في الطريق. هؤلاء اليتامى ان لم نرعهم وان لم نحسن اليهم سيكونون اداة هدم في المجتمع كله وسيقصون على المجتمع كله. واذا فالله سبحانه وتعالى يوصي باليتامى خيرا دائما وبالاحسان اليهم حتى يخرجوا الى المجتمع صالحين نافعين قادرين على اعطاء المجتمع كما ياخذون منه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا، لماذا واعملوا للناس حسنا؟ هذا غير مستطاع. انما قسم الله الاحسان في هذه الايه نوعين، احسان عملي واحسان قولي. اما الاحسان العملي فيكون للوالدين ولذي القربى ولليتامى وللمساكين، ده الاحسان العملي. وده المستطاع ان انا احسن الى قرايبي، احسن الى اليتامى، احسن الى المساكين. وبالنسبة للمجتمع كله فالمطلوب مني الاحسان القولي. اما الاحسان العملي فانا لا استطيع، ما اقدرش اوزع اموال على كل الناس، هذا شيء لا يستطيعه الا رب الناس سبحانه وتعالى. اما المطلوب مني انا بالنسبة الى الناس الاخرين ان اقول لهم كلمة طيبة. كلمة طيبة يعني ايه؟ وقولوا للناس حسنا، يعني اضحك له، اقول له نكتة، اقول له حدوتة، نعمل مسرحية، نعمل حفلة سمر. ايه الحسن اللي انا اقوله له؟ وقولوا للناس حسنا. بين الله سبحانه وتعالى القول الحسن الذي ينبغي ان يقوم به كل انسان بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه. فقال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. هذا هو احسن الكلام، مش احسن الكلام بالنكت الخيبة اللي بتنشرها صباح الخير وبتسميها احسن الكلام، لا، احسن الكلام هو ان تدعو الى الله سبحانه وتعالى، هذا هو احسن قول. فحينما يقول الله سبحانه وقولوا للناس حسنا فانه يقصد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى طريق الله. وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة، حسنوا علاقتكم بالله، واتوا الزكاة، حسنوا علاقتكم مع الناس بتطهير انفسكم وتطهير اموالكم. هذه الوصايا التي وصى الله بها بني اسرائيل، ولكن هل استجابوا لها؟ الله يقول ثم توليتم من بعد ذلك الا قليلا منكم وانتم معرضون. قوله تعالى توليتم تساوي معرض. فلان تولى يعني ابتدى هرومش، فلان اعرض يعني ابتدى هرومش، المعنى واحد. فلماذا يقول الله ثم توليتم من بعد ذلك الا قليلا منكم، ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. توليتم وانتم معرضون، هناك انسان يتولى عنك بقصد الرجوع اليه، لكن هناك انسان يتولى عنك وهو لا يريد ان يرجع اليك ابدا. فهؤلاء تولوا عن دين الله وعن شرع الله لا على ان يعودوا اليه مرة اخرى، ولكن تولوا عنه بدون عودة وبدون نية الرجعة. توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. هذا هو الدور الذي تكون فيه الامة قوية. الامة لا تكون قوية الا اذا امنت بالله ووحدته وعملت هذه الاعمال الصالحة وقالت للناس حسنا واقامت الصلاة واتت الزكاة. اما اذا تركت الامة هذا فان امرها سيضطرب حتما، وتصبح هم هذه الامة ان يقتل بعضهم بعضا وان يأسر بعضهم بعضا وان يسبي بعضهم بعضا، ويصبح بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولذلك جاءت الآية 83 لتوضح هذا. يقول الله في الآية 83 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كان المجتمع في المدينة كما قلت لكم من قبل عبارة عن قبيلتين عربيتين، قبيلة اسمها الأوس وقبيلة اسمها الخزرج. كان هناك في مجتمع المدينة ثلاث قبائل يهودية، قبيلة بني قينقاع، قبيلة بني النضير، قبيلة بني قريظة. اليهود عقدوا ولاء او معاهدة، فانضمت قبيلة بني قينقاع وقبيلة بني النضير في ولاء مع الخزرج، وانضمت قبيلة بني قريظة مع الأوس. اصبح في ولاء القسم اليهود باسمين، قسم يوالي الخزرج وهم بنو قينقاع وبنو النضير، قسم يوالي الأوس وهم بنو قريظة. اصبحت حروب بين الطرفين، فيدخل اليهود حرب ضد بعض، يهود بني قينقاع وبني النضير في جبهة ويهود بني قريظة في جبهة اخرى حسب الولاء الموجود بينهم بعض. موجود في التوراة انه يحرم على اليهودي قتل اليهودي او اسره، لا يقتل اليهودي اليهودي ولا يأسره. اللي حصل كما يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. محرم عليهم إن اليهود يأتي اليهود أو يخرجوا من بلدهم أو يتخذوا أسير. نفذوا هذه الوصايا، نفذوا جزء منها ورفضوا الجزء الثاني. اسمع ماذا يقول الله وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، محدش يدي الحد، ولا تخرجون انفسكم من دياركم، ما تخرجوش بعضكم بعض من البلاد. ثم اقررتم وانتم تشهدون. ثم انتم هؤلاء الان، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم، يهود بني قريظة بيقتلوا يهود بني النضير، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. يهود بني قريظة يتعاونوا مع الاوس لاخراج يهود بني النضير من ديارهم وهكذا. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان. وان يأتوكم مسارى بعد ما تنتهي الحرب ويجي لبني النضير اسارى من بني قريظة او يأتي لبني قريظة اسارى من بني النضير اسرى في الحرب وان يأتوكم مسارى تفادوهم يقوموا يدفعوا لهم الفدية ويطلعوهم. طيب ليه؟ ليه انت اذا ابحت لنفسك انك تقتله لكن لو وقع اسير تفديه؟ رد الله عليهم ثم قال ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. ثم يقول الله لهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. المرحلة مرحلة الاضطراب التي تصل اليها الامم هي المرحلة التي تؤمن فيها الامة ببعض الكتاب وتكفر ببعض. يبقى الكتاب قدامنا نؤمن بآية الصلاة ونكفر بآية الربا، نؤمن بآية الزكاة ونكفر بآية الخمر، يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض. حينما تصل الامم الى هذا الحد تدخل في مرحلة الاضطراب الشديد، فلا هي متمسكة بدين الله ولا هي متخلية عن دين الله. المجتمع المتمسك بالباطل اقوى من المجتمع الذي لا يعرف لا باطلا ولا حق. مجتمع مش متمسك بشيء ملوش مبدأ، ساعة بالايه مسلم، ساعة بالايه شيوعي، ساعة بالايه مشترك، ما انتش عارف ومليته ايه. هذا المجتمع مجتمع مضطرب، مجتمع يعيش بلا عقيدة بلا طريق، حتى الطريق ضاع من رجليه مش لاقي طريق خالص. انما تيجي تقول لي ده مجتمع شيوعي خلاص عقدته او مبدأه شيوعي، بيبقى ملتزم بهذا الباطل الذي اقتنع به، لكن مجتمع معي الحق ثم تميع في فهم هذا الحق فقسمه الى قسمين او جزاه الى اجزاء، بعضها يلتزم به وبعضها يرفضه. هذا مجتمع مضطرب. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. وهنا يحكم الله سبحانه وتعالى على الامم المضطربة التي رفضت المنهج ورفضت الطريق ورفضت الخطة التي شرعها الله ونبذت الصراط المستقيم. يقول الله عن هذه الامة فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، فضيحة وإزلال في الدنيا، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يوم القيامة يردون الى اشد العذاب، خيبة في الدنيا، انهيار، انحطاط، موت، ضياع، سقوط في الدنيا، وفي الاخرة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. في الاخر اقول ان الله سبحانه وتعالى لا يقول هذا الكلام في القرآن للتسلية، وقد كررنا هذا المعنى مرارا، لا يقول ربنا هذا القصص في القرآن للتسلية ولقطع الوقت، انما يقوله للتعليم، للتهذيب، للعظة، للعبرة، حتى لا نتورط فيما تورط فيه هؤلاء. ان كثيرا من الناس يقرؤون هذه الايات على انها قيلت في قوم غيرنا، قيلت في الابعد. لا، انها لم تقل تقل في الابعد فقط، وانما قيلت على الابعد والاقرب. فالابعد قيلت فيه اساسا، وهي تقال ايضا في الذين يقرؤون القرآن ويسمعونه ويتدبرونه. انها قصص حدثت ويمكن ان تحدث مرة اخرى، انها اخلاق كانت وانها اخلاق يمكن ان تعود، انهم ناس مضوا وانهم ناس يمكن ان يعيشوا في هذا الزمان وفيما يستقبل من الزمان. والمسلم عليه ان يتحرى طريق الله، فهو اسلم الطرق وهو اقوى الطرق. كذلك فاذن دعوتكم في اول يوم بدأنا فيه تفسير القرآن الكريم الى ضرورة متابعة الحفظ لهذه الايات في خلال الاسبوع، والايات التي تشرح كل جمعة لا تزيد عن 10 ايات. ومن الممكن لو اننا اخلصنا نيتنا لله ان نحفظ 10 ايات في خلال الاسبوع كله. فعلينا جميعا ان نحاول حفظ الايات التي تاتي والايات التي مرت حتى نستطيع ان نفهم بسهولة الايات حينما تشرح يوم الجمعة.